شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. والآن نترككم مع الشريط الثاني.
ومن أذهب الناس الشهوات والملذات وأصبرهم على الفقر وعلى الجوع ونحو ذلك، وهم أشجع الناس بذلوا أنفسهم في جهادهم في سبيل الله، نزل فيهم هذا القرآن. لما نقل ذلك القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أحدهم يعتذر يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخرج ونلعب، إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. كان هو يقول: نقول ذلك لا عن اعتقاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يردد عليه هذه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لقد كفرتم بعد إيمانكم، كلامكم هذا سخرية بالله وسخرية برسوله وسخرية بآياته وسخرية بأحكامه، بهلا تعتذروا لا نقبل عذركم قد كفرتم بعد إيمانكم. دل ذلك على أنهم كانوا قد آمنوا، ولكن حكم عليهم بهذه المقالة أنهم قد كفروا والعياذ بالله. الآيات في المستهزئين كثيرة، منها قول الله تعالى في نفس سورة التوبة: الذين يرمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نزلت لما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء رجل بصدقة كثيرة فلم يزأه المنافقون وقالوا إنه رائي، وجاء رجل من فقراء لصاع من طعام فلم يزأه وقالوا الله غني عن صاع فلان. فنزلت هذه الآية: يلمزون أن يعيبون المتطوعين، يعني أهل التطوع صدقة التطوع ونحوها، يلمزون المتطوعين أهل الصدقات، ويلمزون ويعيبون الفقير الذي تصدق بقليل الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يعني يتنقصونهم، سخر الله منهم، يعني أنهم محل أن يكونوا ناقصين، أن الله تعالى يسخر منهم مقابل سخريتهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. دليل على أنهم استحقوا عذاب الله بهذه السخرية. وقد ذكر الله أن أهل النار هم الذين يستهزئون بأهل الإيمان، قال منهم، قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. وقال: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية، فاتخذتموهم تسخرون منهم وكنتم منهم تضحكون، تستهزئون من حالاتهم وتعيبونهم على إيمانهم وعلى دعائهم وعلى صلاحهم. فأكرم الله تعالى أولئك المؤمنين وأنزل قوله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فدلنا ذلك على أن الذين يستهزئون بالصالحين يكونون في العذاب والعياذ بالله في عذاب النار. فكيف بمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قد أعظم الحرية على الله، فكيف بمن استهزأ بالقرآن كالذين يكذبون بأنه كلام الله يقولون انه مفترى ان يقولون افتراه او يقولون ليس مثل ما قال الله ليس علينا في الاميين سبيل يقولون لا حرج علينا اذا اهللنا المؤمنين واهمناهم وتنقصناهم وسخرنا منهم لا حرج في ذلك هكذا او كذلك يتنقصون الصالحين بصلاحهم وبخصال امر الله تعالى بها كالذين يستهزئون باهل اللحى والذين يوفرون لحاهم مع انهم عملوا بالسنه واتبعوا الشريعه ومع ذلك يعيبونهم بهذه العيوب ويسخرون منهم ويستهزئون من حالتهم لا شك ان هذا كله داخل للواقع الاسلام وكذلك اذى الاستهزاء بشيء من شرائع الاسلام نكر لبعض الاخوان عن بعض هؤلاء المنافقين انه اعترض على الطواف بالبيت وقال لماذا نطوف بشجارة نركب بعضها على بعض اعترض على شرع الله وعلى ما أمر به كان ذلك والعياذ بالله سخرية بشرع الله كذلك أذى اعتراض بعضهم على المتمسكين باللباس اللباس الشرع يتنقصهم لذلك اعتراض بعضهم على الذين يقرؤون القرآن أو يتعلمون السنة أو يتعلمون الفقه والعقائد والفهم ويقول إن هذه العلوم شاغلة عن العلوم النافعة ويريد بالعلوم النافعة علم السماعات وعلم المخترعات وعلم الحرف وعلم المكاسب الدنيوية ونحو ذلك فيستهزئ بعلم الفقه وعلم التوحيد وعلم الحديث وعلم التفسير ويستهزئ بالقرآن وبالحديث فيقول انها عاقت اهلها عاقت اعاقة كبيرة لأهلها الذين انشغلوا بها تقدم غيرهم وعرفوا الصناعات وعرفوا المخترعات وعرفوا الأدوات والفوائد وهؤلاء متأخرون يقتصرون على علم الحيض علم النفاس التيمم التطهر الوتر والشفع وما أشبه ذلك هؤلاء أيضا يعترضون على شرع الله يعترضون على دينه ويظنون أنهم على صواب وأن الذين يشتغلون بدين الله وبعبادته ويشتغلون بالعلم الشرعي يظنون أنهم قد أضاعوا أوقاتهم وأضاعوا حياتهم وسبقهم الناس هذا يمنع تعلم في هذه العلوم الجديدة هكذا يخيل إليهم فيدخلون في الاستهزاء بدين الله تعالى. وكذلك الاستهزاء بالثواب أو العقاب الذين يستهزئون بثواب الله بالجنة على وجه التكذيب فيقولون ما هذه الجنة وأين تقع وكيف يكون فيها كذا وكذا، كيف تكون هناك أنهار تجري في غير أخدود، كيف يكون الذي يسكنها يرى أقصاها مثل ما يرى أدناها، كيف يكون أيضا يرجعون إلى كونهم شبابا عن حوارك. كذلك أيضا يستهزئون بالنار كما روي عن بعض الكفار أن ذكر لهم أن في النار شجرة الزقوم يقولون النار تأكل الشجر فكيف تكون في هذه الجنة وكيف لا تأكلها. كذلك أيضا يستهزئون بما روي في صفة النار من كونها طبقات ودركات والجنة من كونها درجات ونحو ذلك، كل ذلك يعدونه ضياعا أو يسخرون منه سخرية ظاهرة. لا شك أن كان بذلك فقد اعترض على الله وكذب أخباره، فإن الله تعالى أخبر خبرا يقينا، أخبر بأنه أعد لأوليائه الثواب العظيم والجنة التي تجري من تحتها الأنهار وكذلك ما فيها من النخيل والأعناب وما أشبه ذلك. فمن كذب الله اعترض على شرعه فيكون مستحقا لعياذ بالله لهذا العذاب. كذلك الذين يتمسخرون بعذاب الله الذين يسخرون من النار ويكذبون وعيد الله لأهل النار هذا الوعيد وما أشبه ذلك، كل هؤلاء اعترضوا على خبر الله وكذبوا بشرعه فيكونون داخلين في هذا الوعيد. وقد ذكر الله بعض من هؤلاء بقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، فذكر أنهم يضحكون من المؤمنين. ليس للمؤمنين ذنب إلا الإيمان والأعمال الصالحة فيضحكون منهم ويقولون هؤلاء أضاعوا حياتهم، هؤلاء متأخرون، هؤلاء ردعيون، هؤلاء متشددون أو متزمتون أو نحو ذلك، وما ذاك إلا لتمسكهم بدينهم. يقول الشيخ صالح بن سهمين رحمه الله في رده أن مثل هؤلاء يعيبون أهل الدين من جهلهم بهم كما عادة كفار من جاء من النظر، يقولون رجعيون لما تمسكوا بنص من الوحي إن كان له الأثر وإعفائهم تلك اللحى لجمالها وترك سواد حين كان به غرر وحمدهم من تلك العصية لأنها لديهم حماقات ومسواكم الطهر، يعني أنهم يعظونهم السواك. ذكر بعض المشايخ أنه سمع من يعظون الذين يستعملون السواك ولا يعظون الذين يشربون الدخان، فالدخان عندهم يعتبرونه شربا، يعتبرونه اعتزازا، وأما استعمال السواك فإنه عنده نقص. هكذا فبكل حال هذه الخصلة التي هي الاستهزاء خصلة خطرة، واجب على المسلم أن يكون حذرا عن أن يقع في شيء من السخرية والاستهزاء بشيء من جاء به الرسول فيدخل في هذا البعيد. قد كفرتم بعد إيمانكم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. والواجب أن يتقبل من جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصدقوا بأنه من شرع الله ودينه، وأن يعترفوا بأن الله ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة ظاهرة يعرف من تأملها، وأن جميع الأحكام الشرعية كلها صالحة ومناسبة، ولا يعترضون على الله في تحريم الحرام ولا في الشرع أو شرع من أي شيء من شرائع الله تعالى المطهرة. والله أعلم.
أحسن عليك سماحة الوالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: النواقض السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، ومن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، من فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك لأن السحر من عمل الشياطين، والسحرة يستعينون بالشياطين وبمرضة الجن حتى تخدمهم، ويعلم أنها لا تخدمهم إلا إذا أشركوا وعصوا الله وكفروا به وتقربوا إلى الشياطين وإلى الجن بما يحب حتى تخدمهم وتنفذ ما يريدون. فالساحر بشر مثل سائر البشر، في حواسه وفي جوارحه مثل سائر الناس، لكن كيف توصل إلى أنه يفرق بين المرء وزوجه؟ كيف توصل إلى أنه يسلط على الإنسان رجل أو امرأة شيطان يلابسه أو جنيا داخله؟ كيف توصل إلى أنه يغير الفطرة أو يغير الخلقة أو يقلب الإنسان إلى خلق مغاير لخلقه؟ لا شك أنه ما توصل بذلك إلا بالاستعانة بالشياطين وبمرضات الجن. ولا شك أيضا أنهم لا يخدمونه ولا يتنزلون على رغبته إلا إذا خدمهم. وكيف يخدمهم؟ بأن يدعوهم من دون الله، وهذا الدعاء شرك، لأنهم يرضون أن يشرك حتى يكون معهم من النار، فيشرك بالله بحيث أنه يدعو من دون الله، يهتف باسم الشيطان، يهتف باسم الجني الذي هو من رؤساء الجن، يناديه يقول: أعني، أنا في خدمتك، أنا طوع أمرك. كذلك أيضا إذا كان له تقرب إلي بكذا وكذا فإنه يطاوعه ويتقرب إليه. فإذا كان الذبح باسمي الذبيحة اذبح باسمي كبشا أو دجاجة أو طائرا أو بعيرا أو ذبابا أو غير ذلك تقرب به إلي حتى أخدمك، فعل ذلك وكان هذا شركا، كان ذبح غير الله وقد أشرك. كذلك أيضا قد يطيع الشيطان أو الجن في ترك الصلوات، إذا أمر فقال لا أخدمك حتى تترك الصلوات، لا أخدمك حتى تذكرني ولا تذكر الله، لا أخدمك ولا أتنزل على رغبتك حتى تفعل من المعاصي كذا وكذا. قد عرف أيضا أن الشياطين الجن يحبون الأخباث والكبارات والنجاسات، فيرضون عن وليهم هذا بأن يتلطخ بالنجاسات، يلطخ بدنه، يلطخ ثيابه، يلطخ مكانه بالعذرة بالأبوال بالدماء بالأكبار، وبذلك يكون مطاوعا لهم ويكون في خدمتهم، هكذا يأمره الشيطان، وبذلك صار شركا. ولأجل ذلك أدخل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر، وأورد أدلة تدل على أن الساحر كافر، وكذلك أقام باب شيء من أنواع السحر، أورد باب الأمثلة من ما هو ملحق بالسحر. فهكذا أعرف بذلك أن السحر شرك، وأنه يعتبر مخرجا من الإسلام وناقضا من نواقض الإسلام. استدل عليه الشيخ رحمه الله بهذه الآية في سورة البقرة في قوله تعالى يعلمون الناس السحر، يعني الشياطين يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمون من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فذكر الله أن الشياطين كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر، وذكر أيضا أن هناك من يتعلم السحر يعصبت ملكين الله أعلم بهما اسمهما هاروت وماروت، وأن هذا الملكين يعلمون الناس السحر فتنة، ولكنهما مع ذلك ينصحان من يريد أن يتعلم فيقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، هو دليل على أن من تعلم السحر فإنه قد وقع في الكفر شاء أم أبى، وذلك لأنه أشرك بالله ولأنه أطاع غير الله في الشرك وفي المعاصي والمحرمات. فصرح بقوله فلا تكفر، وصرح بقوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا دليل واضح على أن تعلم السحر كفر. ولما كان كذلك أفتى الصحابة رضي الله عنهم بقتل الساحر، فذكر عن جندب الخير رضي الله عنه أنه دخل عند أحد أمراء بني أمية عن كبير وعندهم ساحر، وذلك الساحر يزور على أعينهم فيمسك في الظاهر رجلا أو يشعر رأسه ثم يجر الشعر حتى يخيل إليهم أنه قد انقطع شعر رأسه، انقطع رأسه، قد ينقطع رأسه وتبقى حنجرته، ثم بعد ذلك يرده ويعيده. فتعجبوا وقالوا كيف أحياه بعد الموت؟ هذا يحيي الموتى. عرف جندب أنه ساحر يخيل إلى الناس، فاليوم الثاني اشتمل على سيف فاستعاذ بالله من شر الشياطين. ولما قرب من الساحر ضربه بالسيف وقطع رأسه وقال أحي نفسك، ثم قال حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. فكان هذا دليلا على قاتل الساحر. وروى البخاري عن نجارة بن عبدة كان كتب إلينا عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. دل ذلك على أن الساحر يقتل بفتوى من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر أن حفصة رضي الله عنها كانت لها جارية وقد دبرتها، قالت إذا مت فأنت عتيقة محرة لوجه الله. وكأن الجارية استبطأت موتها فعملت لها سحرا تريد أن تميتها، فطلعت حفصة على عملها فأمرت بقتلها، أمرت بقتل جارية لها سحرتها. هؤلاء 3 من الصحابة عمر وحفصة وجندب، وذلك دليل على أن الساحر يجب قتله إذا عرف بأنه ساحر يستخدم الشياطين منها. وقد يخرج هؤلاء السحرة بأعمال شيطانية يخير إلى الناس أنها حقيقة، قد تكون حقيقة ولكنها من فعل الشياطين. فيركب بعضهم عسيب نخل يعرضه ثم يطير به ويقطع مسافات، حتى ربما طار من شرق الأرض من الهند أو نحوها في يوم عرفة ووصل إلى الحجاج ووقف معهم، ثم بعد ذلك رجع في آخر يومه، ثم يخبر بأخبار حقيقية أني حضرتهم أنه حصل كذا وقال كذا وكذا. وذلك لأن هؤلاء الجن المرضى يحملونه لأنه يخدمهم، فهذا من أعمال هؤلاء السحرة الذين يعبدون غير الله. ذكر من السحر الصرف والعقل. الصرف التفريق بين الزوجين أو التفريق بين المحبين بحيث يلقى في كل أحدهما أو كل منهما كراهية وانصراف عن الآخر وبغض له ونفرة شديدة منه، ولو كان صديقا ولو كان حبيبا ولو كان محبا له فينصرف عنه. فهذا معنى قوله لا يتألمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم ضارين به من احد الا باذن الله. واخبر بانهم يتألمون من هذين الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي ما يسبب تفريقا ونفرة من الرجل لامرأته أو من المرأة لزوجها، وكراهية شديدة لا يستطيع أن يعرف سببها، وذلك لا شك أنه من عمل الشياطين الذين يلقون في قلوب هؤلاء هذه النفرة وهذه الوحشة، فهذا يسمى الصرف. وأما العطف فإنه ضد ذلك. وقد سألني رجل من أهل مكة وقال إن امرأتي تنفر من أمي وكذلك أمي تبغض امرأتي، وأنا بقيت متحيرا ماذا أفعل، هل أطيع أمي أو أطيع زوجتي؟ فأشرت عليه بأن يطيع والدته، فقال إن هاهنا أناس يجمعون بين المتباغضين، يجمعون بينهما بعمل وبحيل حتى تتلف القلوب، حتى يزول ما في القلوب. فعرفت أن هذا عمل السحرة، فقلت هذا هو العطف الذي يعمله السحرة، فإياك وإياه، لأنهم بلا شك يعملون بعض الأشياء التي يكون فيها شيء من التقريب بين المتنافرين، إما من الزوجين وإما من الأقارب وما أشبه ذلك. فكما أنهم يعملون ما يفرق بينهم، فكذلك إذا يعملون ما يجمع بينهم، ويسمى هذا عطفا، بحيث أن أحدهم يعطف على الآخر عطفا كثيرا، كما أنه قد ينفر من الآخر نفرة شديدة. ذكر علي أن رجلا صالحا كان يعمل كرئيس مطعم من المطاعم ومعه شركاء مخالفون له في الصلاح، فكان ينهى عن شرب الدخان في ذلك المطعم، وينهى أيضا عن تعاطي النرجيل ونحوها. فقال له زملاءه إنك تنفر الناس، إنه لا يأتوننا ولا يرغبون علينا، لا يرغبون في معاملاتنا ولا في الأكل عندنا، فربما نخسر. فأصر على ذلك، قال لا حاجة لنا في هؤلاء العصاة إلى أن يأتوننا. فاحتال زملاؤه أن يعملوا له صرفا، يعملوا له صرفا، فاستدعوا بعض السحرة فأعطاهم دواء، وقال إذا جلس للأكل فهذا الدواء اجعلوه في جانبه الذي يأكل منه، ففعلوا ذلك. فبعد ذلك نفر من المكان، صار إذا جاء إلى ذلك المكان الذي هو المطعم وجد ضيقا ووجد حشرجة ووجد حرجا شديدا، ولا يريح نفسه إلا إذا ابتعد عنه، فتمكن منه لما يريد. قالوا إذا ذهب استقبلنا من نريد، استقبلنا أهل الدخان وأهل النرجيل وأهل المعاصي، فتحنا الأبواب في أوقات الصلاة لأنه كان يمنعنا من ذلك كله. اشتكى إلي هذا، فعرفت أنه من الأعمال الشيطانية، فأمرته بأن يستعمل الرقية الشرعية، ولا أدري ما فعل بعد ذلك. فعرف بذلك أنهم يحتالون باستخدام الشياطين، وأن الشياطين قد يعطونهم هذا الدواء الذي أرقوا فيه ونفذوا به شيئا من ثمانهم حتى يكون صالحا. وذكر أيضا أن امرأة دخلت على عائشة تبكي، ذكرت أنها دخلت عليها عجوز ساحرة، فسألت أين زوجك؟ فقلت إنه مسافر وقد طال سفره. قالت أتحبين أن ترجع أن يرجع إليك بسرعة؟ قلت نعم. قالت فإني أطيعك. تقول فلما جاء الليل أتتني بكلبين أسودين فركبت إحداهما وركبت أنا الآخر. فلم يكن إلا زمن يسير حتى وصلنا إلى بابل وإلى المكان الذي فيه هؤلاء. فقالت إن هذه جاءت لتتعلم السحر. فقالوا إنما نحن فتنة فلا تكفري. فقلت إني أريد أن أتعلمه. فقال مرة ثانية إنما نحن فتنة فلا تكفري. فقلت إني أريد أن أتعلمه. فقال اذهبي إلى ذلك التنور فقولي فيه. ذهبت بالتي تقول رأيت كأن فارسا خرج من فردي وصعد إلى السماء حتى اختفى عني. فقالوا صدقت ذاك الإيمان خرج منك. تقول لما رجعت قلت ماذا عملت؟ قالت لا تفعلين شيئا ولا تأمرين به إلا ويحصل لك. خذي هذا القبضة من البر اجرعيها. تقول فأخذتها وألقيتها في الأرض وقلت أنبت. فنبت بسرعة. فقلت استحصد. استحصد بسرعة. فقلت انطحن. فانطحن بسرعة. انخبز. فانخبز بسرعة. فقال فلما رأيت أني لا أطلب شيئا إلا حصل عرفت أن هذا لا يجوز وأنه كفر وذم وأن هذا من عمل الشياطين. وقد جئت تائبة. دخلت على عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فأمرتها بأن تتوب. هذه القصة رواها ابن جرير ونقلها بكثير في التفسير لهذه الآية من سورة البقرة وما يعلم من أحد حتى يقول إننا نحن فتنة. وهذا أيضا من حيل السحرة ومن أعمال الشياطين. وعلى هذا فلا ينخدع بهؤلاء الذين يقولون إن هذا يذكر الله إن هذا الساحر دائما يذكر الله ودائما يدعو فيقرأ القرآن وأنه يصلي وأنه وأنه. نقول إن أفعاله هذه يفعلها تصنعا أمام الناس حتى ينخدعوا به وحتى يعتقدوا أنه صالح فيقبلون عليه. توسع هؤلاء السحرة في هذه الأزمنة وصاروا يكتسبون بهذا العمل أموالا طائلة وينشرون أرقام هواتفهم فيتصل بهم أحد هؤلاء الذين هم من ضعفاء الإيمان فيسألهم فيقولون سوف نخبرك بعد يوم أو بعد ساعة. يريدون بذلك أن يسألوا شياطينهم وأولياءهم من الجن. فإذا اتصل بهم بعد ذلك قالوا إنك مصاب بكذا وكذا وعلامة هذه الإصابة كذا وكذا علامة ذلك أنك تجد كذا وأنك تحس بكذا وكذا. فيقع مطابقا للواقع يتعجب ويقول كيف عرف ذلك؟ كيف عرف هذا من نفسي؟ الجواب أن شياطينهم تخدمهم. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. فالشياطين هي التي أطلعتهم على ذلك. ثم إن هذا الساحر أو نحوه يطلب من هذا الذي اتصل به فيقول أرسل إلي ألفا أو عشرة آلاف أو دعها في الحساب أراكم كذا وكذا وأنا أشفيك وأعالجك. فإذا فعل ذلك وجد هذا الشفاء. الساحر يعرف أن هذا بواسطة هذه الشياطين هؤلاء الشياطين، وإذا عرف ذلك فإنه يطلب من الشياطين أن يحلوا عنه هذا السحر، لأنه خدمه ولأنه أطاعه، فهكذا يكتسبون ويحصلون على هذه الأموال، كسب الحلوان الكاهن محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو البغي خبيث وحلوان الكاهن، يعني ما يرجع له على إخباره بالمعيضات أو نحو ذلك خبيث. فهكذا يكتسبون الأموال بهذه الحيل الشيطانية والعياذ بالله. فنقول لمن أصيب بمثل هذه الآفات وهذه الأمراض الشيطانية: عليك بالركعة الشرعية، عليك بأن ترقي نفسك أو كذلك ترقي غيرك، أو تذهب إلى من عرفوا بالإخلاص والصلاح وترقيهم، وبإذن الله يزول ذلك الألم ويشفيك الله تعالى. وعليك قبل ذلك أن تحسن نفسك بكثرة ذكر الله، فإن الشياطين إنما تتسلط على أهل الغفلة والصدود وأهل الإعراض عن الخير، فأما أهل الإيمان القوي وأهل العلم الصحيح وأهل الأعمال الصالحة فلا تقدر عليهم، لأنهم حصنوا أنفسهم بذكر الله تعالى وبدعائه فيحفظهم الله تعالى. فنتواصى أولا بأن نحفظ أنفسنا من هذه الأعمال الشيطانية بذكر الله تعالى وطاعته والأعمال الخيرية، وكذلك أيضا نحفظ أنفسنا من الأدعية الصالحة. وإذا ابتلى أحد منا بشيء من ذلك فليس له علاج شرعي إلا كثرة ذكر الله والرقية الشرعية التي تشفي بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله عليك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد على آله وصحبه. هكذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولا شك أن الله تعالى قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين، فقال تعالى: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فأمر بمقاطعة الإخوان والآباء والأقارب والأسرة والعشيرة إذا اختاروا الشرك واختاروا الكفر وتركوا الإيمان وقاطعوا المؤمنين. ولذلك مدح الله تعالى الصحابة بهذا العمل بقوله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، أي لا تجد مؤمنا صادق الإيمان وتجده مع ذلك يؤد المشركين ويصافيهم ويؤاخيهم ويحبهم ويفضلهم ويمدح طريقتهم فإنها لا ينافي الإيمان بالله وباليوم الآخر، بل عليه أن يقاطعهم مهما كانت مكانتهم، وأن يبغضهم وينقتهم ويحتقرهم وأن يبتعد عنهم. فإذا قدر ورأينا أحد الذين يدعون الإيمان وهو مع ذلك يحب المشركين ومع ذلك ينصرهم ويقيدهم ويمكنهم ويمدهم بقوته ويقاتل معهم ويدلهم على المؤمنين ويبين لهم الطرق التي يتغلبون بها على المؤمنين مثلا، أو كذلك رأيناه ينصرهم على المسلمين ونحو ذلك، فإننا نستدل بذلك على أنه ليس بمؤمن، لأن المؤمن صادق الإيمان يبغض أعداء الله أينما كانوا، وإذا أبغضهم فلا بد أن يحاربهم وأن يقاطعهم وأن يصدهم عن الخير وأن لا يدلهم على خير أو على ما فيه مصلحة أو على ما فيه تمكين، بل يحرص على إذلالهم وإهانتهم، وكذلك أيضا يتبرأ منهم، كما ذكر الله تعالى عن إبراهيم ومن معه ومن على طريقته من الأنبياء، قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. في هذه الآية أنه تبرأ من معبوداتهم إلا الذي فطره وهو الله تعالى، فكأنه يقول: جميع معبوداتكم التي تعبدونها أنا بريء منها إلا واحدا وهو الله تعالى. ومثل ذلك قوله تعالى عنه لما قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هكذا صرح بأنه قد عاد جميع معبوداتهم. كذلك أيضا في آية أخرى ذكر الله براءته منهم أنفسهم ومن معبوداتهم، قال الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إنا براء منكم أي من أنفسكم، حيث أنكم تعبدون غير الله، فقاطعهم وصرح بعداوتهم وبعداوة مألوهاتهم ومعبوداتهم. وهكذا يكون أتباعه الذين أمر الله تعالى أن يتبعوه. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمره الله تعالى بأن يتبع ملة إبراهيم الخليل. وهكذا قال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، فهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فكل ذلك حث على المؤمنين على أن يكون قدوتهم جميع أولياء الله تعالى من الأنبياء وأتباع الأنبياء. فإذا رأينا من يحب المشركين أو يمدحهم أو يثني على أفكارهم أو على حيلهم أو يسعى في تقريبهم، عرفنا بذلك أنه قد نقص إيمانه أو أنه قد انتفى إيمانه من يدعي ذلك. وذلك لأنه لا يمكن أن يجتمع محبة الله تعالى ومحبة أعدائه في قلب واحد، وكذلك أيضا محبة أولياء الله ومحبة أعداء الله لا بد أن يخرج أحدهما الآخر، حيث أن الله تعالى أمر بمقاطعة الآباء والإخوة والأقارب ونحوهم، فإذا والاهم الإنسان دل ذلك على ضعف إيمانه وعلى انحاق إيمانه الذي في قلبه. وهكذا أيضا إذا رأينا من يظاهر المشركين أن يساعدهم ويعينهم على المؤمنين، أرأينا من يقربهم أو يسعى في تقريبهم أو يساعد على تنشيطهم على رفع مكانتهم أو يمدحهم بأي نوع من المدائح التي تدل على تفضيلهم في أفكارهم وفي مقترحاتهم، فإن ذلك دليل محبتهم، ومن أحب قوما حشر معهم. هكذا جاء في بعض الأحاديث. الواجب على صادق الإيمان أن يحب الله تعالى من قلبه، وأن يحب أحباب الله الذين هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، وعليه مع ذلك أن يبغض أعداء الله الذين يبغضهم الله تعالى من الكفار والمنافقين وجميع الخارجين عن الدين، يبغضهم لأن الله تعالى يبغضهم، ولأنهم في هذه الحالة أعداء لله تعالى، فيكونون أيضا أعداء لجميع المؤمنين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني الكفار، فصرح بأنهم أعداء لله، وكذلك أعداء للمؤمنين، وهذا أمر قد فطروا عليه، وهو بغض المؤمنين، بغض أهل الدين عقيدة راسخة في قلوبهم، يبغضون الإسلام وأهله، وبالأخص الذين يحققون التوحيد، يحققون الإيمان، لا شك أنهم يبغضون ويحقدون عليهم، وعلامة بغضهم لهم سعيهم في إذلال المؤمنين، وسعيهم في قتالهم وقتلهم وإخراجهم من ديارهم، كما حصل ذلك للمشركين مع الذين آمنوا في مكة، حيث أنهم عادوهم وقاطعوهم وقاتلوهم وآذوهم وضربوهم واضطروهم إلى أن خرجوا من أهليهم وبيوتهم وديارهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله. وإذا عرفنا أنهم أعداء لنا فعلينا أيضا أن نتخذهم أعداء لنا، أن نعاديهم كما عادونا، وأن نبغضهم كما أبغضونا. وعلى هذا فقد أخبر الله تعالى بأن الذين يعلونهم ويحبونهم أنهم في الحقيقة مثلهم، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ذكر الله في هذه الآية اليهود والنصارى، وذكر في آيات أخرى غيرهم من الكفار: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يدخل في ذلك جميع الكفار. كذلك أيضا في قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني يتخذونهم أولياء من دون المؤمنين. ترى كثيرا منهم، يعني من اليهود ونحوهم، يتولون الذين كفروا: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني بئس العقيدة التي عقدت عليها قلوبهم، وبئس الأعمال التي عملوها والتي قدموها لآخرتهم. ذكر الله نتيجة ذلك بقوله أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، هكذا أخبر سخط الله عليهم. وسخط الله تعالى وغضبه لا يقدر أحد على تحمله. جاء في حديث قدسي أن الله يقول إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. وهذا وعيد شديد على الذين يتعرضون لغضب الله ولعذابه. ذكر الله أن هذا الفعل الذي هو تولي الكفار أنه ينافي الإيمان، فقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي لو كانوا صادقين لأنهم يؤمنون بالله تعالى ويؤمنون بكتابه ويؤمنون برسوله ويؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بوعد الله ووعيده، ألم يتخذوا أولئك الكفار أولياء بل يتخذونهم أعداء ويقاطعونهم، ولكن أكثرهم فاسقون. وفي هذه الآيات ونحوها تحذير من مظاهرة الكفار ومعازرتهم ومعاونتهم على المؤمنين ومحبتهم ومصافاتهم ومؤاخاتهم وإعاناتهم بأنواع الإعانات التي تمكنهم من تعذيب المؤمنين أو التي تمكنهم من محبة أعداء الله تعالى أو تدل على ذلك. فهكذا يكون المؤمن مبغضا لأعداء الله تعالى ومبتعدا عنهم. وهذه المسألة مسألة الولاء والبراء، قد كتب فيها العلماء رحمهم الله وبالأخص أئمة الدعوة كتبوا فيها رسائل كثيرة، فمن ذلك رسالة للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عنوانها بيان النجاة والفكاك من موالاة أهل الإفراد. في زمانه كثر المشركون بالأخص عباد القبور، ولو كانوا يدعون أنهم مؤمنون وأنهم من أهل لا إله إلا الله وأنهم يصلون ويصومون، ولكنهم يدعون الأموات من دون الله، يصرفون الأولياء والأموات شيئا من خالص حق الله. فحذر منهم في هذه الرسالة، وأكثر من ذكر الأدلة على ذلك، حتى ذكر عن بعض السلف أنه قال من لات لهم دوات أو مرى لهم قلما أو ناولهم قرطاسا دخل في ذلك، أي دخل في هذه الموالاة، لأن هذا نوع موالاة من خدمة لهم. وجاء بعد وعظة أو معه الشيخ سليمان ابن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتب رسالة في ذلك عنوانها أخذه من الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، جعل هذا عنوان هذه الرسالة، وأكثر فيها من الأدلة التي تبين وجوب مقاطعة الكفار ومعاداتهم، ونقل الآثار في تفسير الآيات التي وردت في ذلك. ثم إنه أيضا رحمه الله كتب رسالة أخرى، كتب رسالة ثانية عنوانها حكم موالاة الكفار أو المشركين، وأورد فيها الأدلة، ذكر 20 آية من القرآن، بدأها بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هكذا. فذكر كلام العلماء على هذه الآية، ثم ذكر الآيات الواردة في ذلك، مثل قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه، وفي يوم يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، وكذلك غيرها من الآيات الكثيرة في سورة المائدة عدد آيات، في سورة التوبة، في سورة الممتحنة، وغيرها من السور 20 آية، وختمها بحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك واستكن معه فإنه مثله. وبذلك يعرف أن أئمة الدعوة رحمهم الله قد بذلوا جهدا كبيرا في التحذير من محبة المشركين والأمر بمعاداتهم ومقاطعتهم ولو كانوا أقارب. وقد تكلم أو ذكر ذلك أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول 3 أصول، حيث جعل من الرسائل الرسالة التي فيها 3 مسائل. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل 3. جعل الثالثة، قال: أن من عبد الله، أن من وحد الله وأطاع الرسول لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فهكذا عرفنا أن أئمة الدعوة رحمه الله وتغمدهم برحمته قد اهتموا بهذه المسألة وقد كتبوا في هذه الرسائل التي تدل على عظم موالاة الكفار ومظاهرتهم ومعاندتهم على المؤمنين. وقد ذكروا أيضا أمثلة من ما يعد موالاة ومما تكون علامة على المحبة، يعني أن من فعل تلك الأشياء دل على أنه يحبهم وأنه يعدهم ويساعدهم وأنه يبغض المؤمنين الذين يبغضونهم، ولو ادعى بلسانه أنه يحب المؤمنين فإن ذلك لا يكون صدقا، لأن فعله يخالف قوله، فلا بد أن تظهر على أفعاله حقيقة ما يقوله وينطق به بلسانه. فإذا كان يقول: أنا أحب الله وأحب طاعة الله، يقول ما له، أين العلامة على ذلك؟ ظاهرك أنك تحب أعداء الله تعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، يعني تدعي أنك تحب الله وأنت تحب أعداء الله، ثم يقول: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد الله سيجتمعان، يعني محبتك لكلام الله تعالى تنافي محبتك للأغاني ونحوها التي هي قرآن الشيطان. فهكذا علينا أن نتفقد أنفسنا، علينا أن نحب الله محبة راسخة وأن نبغض أعداء الله وأن نقاطعهم أتم المقاطعة حتى نكون بذلك صادقين في محبتنا لله تعالى وبغضنا لأعداء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.
الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الناقض التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. وذلك لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع، فهو آخر الأنبياء وخاتم النبيين، ولا نبي بعده، ختم الله تعالى به الرسل، فشريعته لا يأتي بعدها من ينسخها. وقد أخبر الله تعالى بأن رسالته عامة لجميع الخلق بقوله تعالى: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي لجميع الناس كافة. وكذلك قال تعالى: قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا، أخبر بأنه مرسل إلى جميع الناس، أمره بأن يخاطب جميع الناس ليكونوا كلهم من أمته ومن أتباعه إذا كان مرسلا إليهم. وفي القرآن دعاء للناس جميعا بقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وبقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ونحو ذلك من الآيات التي فيها خطاب الناس جميعا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الخصال التي تميز بها بقوله: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ذكر منهن قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، أي هذا من خصائصه. ومن متميزاته أنه بعث إلى جميع الناس عربهم وعجمهم. وثبت أيضا أنه قال: بعثت إلى الأحمر والأسود، وقال: لا يسمع بي أحد على وجه الأرض من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أو كما قال: فهكذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ليس داخلا في حكم هذه الشريعة المحمدية. ويقول: أنا لا أتعبد بهذه العبادات التي جاء بها محمد، أنا أتبع دين موسى مثلا كما تقوله اليهود، أو دين عيسى كما تقوله النصارى، أو كذلك من يدينون بديانات غير ذلك كالذين يسمون بالبوذيين والهندوس وما أشبههم ممن لا يعتقدون أنهم من أمة محمد ولا أنهم على ملته. كذلك أيضا الذي لا يتقبل الشريعة كلها، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل يأخذ منها ما يلائمه أو نحو ذلك، ولا يقبل جميع الأوامر والنواهي التي فرضها الله تعالى في هذا الدين وفي هذا الإسلام، يترك ركن من أركان الإسلام كالصلاة والصيام مثلا أو الزكاة أو نحو ذلك فإنه لم يعمل بهذه الشريعة ولم يتبع ما جاء فيها من التعاليم. فالمسلم يلزمه أن يقبل جميع هذه الشريعة جميع ما احتوت عليه من الأوامر والنواهي، فيدين لله تعالى بالعبادات ويتقرب بأركان الإسلام وبفرائض الإسلام وواجبات الإسلام، ويتقرب إليه أيضا بنوافل العبادات التي شرعت في هذه الملة وهذا الدين، ويتقرب إليه أيضا بترك المحرمات. ولا يقول كما يقول بعض المنافقين والعلمانيين نأخذ من الدين ما يناسبنا، فإن هذا يعتبر كفرا. وكذلك أيضا الذين يقولون لا دخل للدين في أمور دنيانا ويحصرون الدين بأنه منحصر في المساجد ويتصرفون كما يشاءون بقتل أو نهب أو سرقة أو معاملات محرمة كربا أو رشوة أو غرض أو خداع أو ما أشبه ذلك، فإن هؤلاء لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كأنهم يقولون إن الشريعة تختص بالعبادات التي في المساجد وما أشبهها، فكل هؤلاء داخلون في هذا الاعتقاد الذي يعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد سواء عن الشريعة كلها أو عن بعض أجزائها. أما الخضر فإنه على علم من علم الله، آتاه الله تعالى علما يدين به، فلذلك قال لموسى إني على علم من علم الله أعلمنيه، وأنت على علم من علم الله أعلمك الله إياه. فكل منهما يعمل بما أوحى الله تعالى إليه ويدين بالدين الذي أمر به. ذكر الله عن الخضر لما عمل تلك الأعمال من خرق السفينة وقتل ذلك الغنم وإقامة ذلك الجدار للذين لم يضيفوهم، ذكر قوله وما أوتيته وما فعلته عن أمري، فكل ذلك دليل على أنه ليس من أمة موسى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة، بخلاف نبينا فإنه مبعوث إلى جميع الخلق إلى الجن وإلى الإنس. هذا هو الأصل، فعلى جميع الأمة على جميع البشر وعلى جميع الجن والإنس أن يتبعه ويدينوا بما جاء به ويعملوا بشريعته. العاشر يعني من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه لا يعمل به، والدليل قوله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. الإعراض هو عدم الاهتمام بالدين وعدم الانشغال بتعاليم الإسلام، بحيث أنه يهتم بدنياه ولا يهتم بدينه، وإن تعذر بالجهل فإنه ليس بمعذور. يقال إنك متعمد ترك التعلم، فيلزم كل المؤمنين أن يتعلموا حدود ما أنزل الله، أن يتعلموا القرآن والسنة، يتعلموا الأوامر والنواهي، ويتعلم الحلال والحرام، ثم بعد ذلك يعملون بما تعلموه، لأن هذا هو ثمرة، ثمرة العلم العمل. فالذين يقولون لسنا بحاجة إلى التعلم يبقون على جهلهم، يبقون على جهل بهذه الشريعة، ولا يهتمون بأمر الله تعالى. فإن عملوا عملوا على جهل، لا يحسنون الطهارة لأنهم ما تعلموها، ولا يحسنون الصلاة لأنهم ما اهتموا بها ولا تعلموها، ولا يحسنون ويحفظون الصيام، ولا يحفظون أيضا الحج لأنهم لم يهتموا به ولم يتعلموه، وكذلك أيضا يقعون في المحرمات لأنهم ما تعلموا تحريمها ولا تعلموا عقوبة من فعلها، فيقعون في الشرك لأنهم أعرضوا عن تعلم التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله تعالى، فوقعوا في الشرك. وقد يكونون عالمين به من حيث الإجمال، ولكن لا يعلمون بتفاصيله، فيكونون بذلك مفرطين بهذا الإعراض، وهو ترك التعلم. وقد يسر الله تعالى القرآن لمن يتعلمه، قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فعلمه مدكر. فلا بد أن المسلم يقبل على شرع الله تعالى ويتعلمه، ثم بعد ذلك يعمل به حتى يعمل على بصيرة. وقد أعاب الله تعالى الأعراب البوادي بقوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أقرب إلى أنهم يبقون جاهلة، وذلك لأنهم بعيدون عن أماكن العلم، بعيدون عن الأماكن التي فيها القرآن والسنة والعلوم الشرعية، يتنقلون في البوادي وليس عندهم من يعلمهم، فيبقون على جهلهم، فيكون ذلك تفريطا منهم وإهمالا، يعني أنه لا يسعهم البقاء على الجهل، بل يقال لهم تعلموا ولو كنتم في البوادي، بأن ترسلوا من يتعلم من أولادكم ثم يعلمكم العلم ويعلمكم كيفية العمل كما فعل ذلك الأعراب في العهد النبوي. وعلى كل حال فإن هذا المعرض المتهاون بشرع الله تعالى، المعرض عن الدين، عادة يكون منشغلا بدنياه، منشغلا بأمواله وتصريفها ونحو ذلك، وقد يقع في المحرمات في معاملاته، يقع في أعمال محرمة، في كسب مال محرم لأنه لم يتعلم بيان المكاسب المباحة وغير المباحة، يقع في المحرم بسبب إعراضه، أو كذلك يكون مقبلا على شهواته، على الملاهي وعلى الشهوات والملذات النفسية، ملذات النفس والسمع والبصر والبطن والفرج ونحو ذلك، ولا يهتم بالعلم ولا يهتم بالعمل، ولا يهمه ما أمر الله تعالى به، فلا يقرأ القرآن ولا يقرأ السنة ولا يقرأ كلام أهل العلم، ولا يسأل عن ما أنزل الله عما أوجب الله. وقد أمر الله تعالى بالسؤال في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي لا تعملوا على جهالة، وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أولئك الذين أفتوا بغير علم، قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. حثهم على أن يسألوا ويتألموا، وجعل شفاء العي الذي هو قلة المعرفة جعل شفاءه وعلاجه أن يسألوا من عنده علم حتى يتبصروا في دينهم ويعملوا على بصيرة. ذكر الله تعالى أن النصارى ضالون في قوله تعالى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله ولا تتبعوا أهواءكم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأمر بسؤال الله تعالى البعد عن طريقتهم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ولذلك يقول بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبتعد المسلم عن الشبه بهؤلاء جميعا. هذه الآية ومن أظلم من ذكر بآيات ربه، يعني ذكر وقيل له واجب عليك كذا واجب عليك كذا، ولكنه أعرض عنها. فهذا يعتبر من الظالمين. من أظلم؟ يعني كان ويقول لا أظلم ممن هذه حالته، حيث أنه قيل له تعلم هذه الآيات كذا وكذا ولكنه أعرض عنها. ومثل هذه الآية قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكر الله تعالى يدخل فيه القرآن، أي أعرض عن تعلم الذكر عن تعلم القرآن ونحو ذلك. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فكل هذا وعيد لمن أعرض عن دين الله تعالى، ما يدل على أنه يعتبر بذلك والعياذ بالله خارجا من الإسلام، لأنه يقدر على أن يعمل على برهان وعلى بصيرة. فلما لم يتعلم بقي إما جاهلا لا يعلم ولا يتعلم، وإما أن يتخبط في العمل فيعمل على جهل ويكون عمله مردودا عليه، لأن من شروط قبول العمل أن يوافق الشرع، فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى، وقد وافقته سنة وكتاب. أي لا بد أن الذي يعمل على بصيرة يكون دليله كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يقبل عمله. فالعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. هذه عشر نواقض، وهناك نواقض أخرى، لكن هذه العشر هي جوامعها. يقول الشيخ رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وذلك أن الذين يفعلونها على وجه الهزل يعتبرون مستهزئين بشرع الله تعالى، وقد كفر الله من يستهزئ بشرع الله. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك عاب الله المنافقين بقوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فالهازل المستهزئ ولو كان يقول إني ما تعمدت ذلك إنما أقول ذلك على وجه المزاح، أن أقول إنك آثم بهذا العمل. وكذلك الجاد بطريق الأولى الذي يفعل هذه النواقض على وجه الجد وعلى وجه التعمد يدخل في ذلك. وكذلك الخائف الذي يأمن على نفسه، أما إذا كان مكرها فإنه قد يكون معذورا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان مكرها فإنه معذور. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره على أن ينطق بالكفر فنطق به وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معذور بذلك. يقول: كلها من أعظم ما يكون خطرا، يعني هذه النواقض العشر من أعظم ما يكون خطرا على الإنسان، ومن أكثر ما يكون وقوعا، يعني وقوعها كثير. إذا تتبعت أحوال الناس وجدت الكثير منهم قد عملوا واحدا أو أكثر من هذه النواقض تهاونا أو تعمدا أو مجاراة أو لسبب من الأسباب، وذلك السبب لا يبرر ولا يبيح لهم أن يفعلوا ذلك. فينبغي للمسلم أن يحذرها، أن يكون على أحذر حتى لا يقع في مثل هذه النواقض إلا في واحد ولا في أكثر. وعليه أن يخاف منها على نفسه، ويخاف منها أيضا على من تحت يده، ويخاف منها أيضا على المسلمين، فينشرها ويبينها ويحذر المسلمين عن أن يقعوا في شيء من هذه النواقض، فإن الوقوع فيها خطر كبير. ينبغي تحذير المسلمين من مثل هذه النواقض، وبيان أن الإنسان إذا تساهل بها ووقع فيها ولو كان مازحا ولو كان هازلا ونحو ذلك، أنه يحكم عليه بأنه فعل ناقضا من نواقض الإسلام والعياذ بالله. هذه النواقض قد اختارها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجمعها من كتب مؤلفات أهل العلم الذين توسعوا في ذلك. من أراد التوسع فإنه يطالع كتب أهل العلم ويجد شروحها، ويجد أيضا نواقض أخرى كثيرة في كل باب يعقد في كتب الفقه، يقولون باب حكم المرتد، ويذكرون فيها من فعلها يعتبر مرتدا خارجا عن الإسلام، وقد تصل إلى مئة أو إلى مئات إذا فرعت وذكر ما يدخل فيها من الفروع. فينبغي للمسلم أن يحذر إخوانه المسلمين عن السخرية بالدين، عن الاستهزاء بشيء من تعاليمه، وعن التهاون بأمر من أمور الله تعالى، سواء الواجبات التي فرضها الله تعالى وأوجبها على المسلمين وجعلها من تعاليم الدين، أو المحرمات التي حرمها الله تعالى وجعل فعلها يعتبر تساهلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. هكذا ختم شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الاستعاذة: موجبات غضبه، يعني الأمور التي تسبب غضب الله على عباده، وكذلك تسبب عليم عقابه. فينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يستعيذ بالله منها.
الله أعلم.